الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 من مختصر أصول أهل السنة. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أداء حق الصحابة رضي الله عنهم، والاحترام لهم والتبجيل لهم والترضي عنهم والدعاء لهم، يعني حقوقهم علينا كثيرة، منها المحبة والاحترام والتبجيل والتقدير والدعاء والترضي عليهم، لأن الله عز وجل أثنى عليهم ورضي عنهم وبشروا بالخير العظيم. منهم من بشر بالجنة باسمه، ومنهم من بشر بوصفه. ثم إنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ناصروه، تتلمذوا عليه، جلسوا معه، صلوا خلفه، يدعو لهم، يثني عليهم، كان يحبهم. ولذلك كانت محبتهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك أبا هريرة وأمه إلى المسلمين أو المؤمنين. وفي حديث علي بن أبي طالب: إنه لعهد النبي إلي ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. وأكد القول في بقية الصحابة الأخيار والأئمة الأبرار وآل البيت الأطهار وكل من لقي النبي المختار مؤمنا به وثبت على ذلك حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. فشرف الصحبة لا يعدلها شرف، ومنزلتها لا يعدلها شيء، مهما كانت الأعمال الصالحة عند أحد المتأخرين ولهم فضيلة في العمل الصالح، إلا أن هذا الشرف لم يتحصلوا عليه. فمثلا لو قدر أن من أحد الصحابة لا يحفظ القرآن وليس عنده كثير من الفقه، لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى الأعراب كما كان، وجاء إمام في آخر الزمان أو حتى في التابعين أو في تابعيهم يحفظ آلاف الأحاديث ويحفظ القرآن وله تفسيرات وله كتب وله جهادات، يعني له فضل، لكن شرف الصحبة سبق بها المتقدم. ولذلك قالوا في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لأن الناظر إلى عمر بن عبد العزيز يجد أنه وقع في عهده من العدل وإقامة الحق ورد الحقوق والترضي على آل البيت الصالحين وأشياء ربما ما وقعت في زمن معاوية رضي الله عنه. ومع ذلك يعني علماء السنة لم يفضلوا عمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله عنهم جميعا، بل قال عبد الله بن مبارك لما سئل أيهما أفضل، معاوية رضي الله عنه أم عمر بن عبد العزيز، قال: معاوية صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سمع الله لمن حمده، ومعاوية يقول: اللهم ربنا ولك الحمد. بل إن بعضهم قال: يعني ما يسوى عمر بن عبد العزيز ولا كذا كذا من معاوية. هذا صحيح، الصحبة شرف مستقل، ثم المفاضلة في بقية الأعمال شرف آخر. فمثلا قالوا في ترجمة عبد الله بن مبارك رضي الله عنه: لم يسبقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالصحبة، كان مجاهدا، كان منفقا، كان عالما، كان عابدا، كان زاهدا، كان وارعا، كان خيرا، لكن سبقوه بماذا؟ بالصحبة، هذه المرتبة التي لا يصل إليها إلا من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله عز وجل يعني حتى لا يقول قائل: كيف يعني هذا وأنتم ترون أن كثرة الأعمال الصالحة يعني سبب لرفعة العبد؟ نعم لرفعة العبد، لكن هنا مفاضلة سبق إليها الأولون لا يلحقها المتأخرون. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. أليس يعني ربما من بعد الفتح من كان عابدا؟ خالد بن الوليد، خالد بن الوليد، هذه الآية يعني في شأن خالد بن الوليد حين وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما وقع، ووقع منه كلام لعبد الرحمن بن عوف، والنبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى خالد وقال له: لا تسبوا أصحابي، خالد صاحب لكن هذا صحبته متقدمة، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذا كانت هذه المفاضلة بين صاحب وصاحب والسبب السابقية، فكيف يأتي المتأخر ويرى أن هذا مثلا أفضل من أحد الصحابة؟ لا كان هذا ولا يكون أبدا. فالصحابة لهم مرتبة عالية ورفعة جليلة منحهم الله عز وجل إياها. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار في آيات غير هذه. فلا بد من الاحترام لهم، لا تحتقر صحابي مهما كان، لا تلمز فيه. وإن وجدت مثلا قولا يعني لو صدر من غيره ربما لمز، لا تلمز الصحابي. ولذلك لما قال بعض رواة الحديث في بعض من كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: على الخبير سقط، يعني هذه الكلمة ما تقال للنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم. ومع ذلك بعض الرواة قال: انظروا إلى هذا الأحمق، يعني في قوله للنبي صلى الله عليه وسلم. فاستنكر العلماء صدور هذه اللفظة من هذا الراوي، قال في الصحابي أحمق ولا يستهزأ به ولا يسخر منه ولا يذكر إلا بالخير والجميل والتبجيل لهم، يعني يرفعون على غيرهم تبجيلا شرعيا لا غلو فيه لا إفراط ولا تفريط، والترضي عنهم إذا ذكروا إجمالا أو إفرادا، أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، ويشتركون في هذا جميعا لا يحتاج إلى أن تقول علي عليه السلام. وإن كان البخاري رحمه الله كان يفرق بين من كان من آل البيت، فمثلا يقول في علي وفاطمة رضي الله عليهم عليهم السلام، لكن لا، ولا جعل الصحابة كشيء واحد رضي الله عنهم. والدعاء لهم لأمر الله بذلك كما سيأتي في الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا ملئ الصدر على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ملئ على من تبعهم ولا بد، وإذا وقع في الصدر على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سيقع على من بعدهم ولا بد. فيعيش الواقع في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في شر عريض: احتقار للمؤمنين السابقين، وبغض للمؤمنين السابقين، ووقيعة في المؤمنين السابقين، ثم وقيعة في المؤمنين اللاحقين. وهكذا يخالف ما أجمعت عليه الأمة المسلمة من محبة الصحابة رضي الله عليهم والدعاء لهم والترضي عنهم والكف فيما شجر بينهم، فشأنهم عظيم منزلتهم رفيعة. الآن لو قدر الله عز وجل يعني تجد عالما من العلماء تتلمذ على فلان العالم المشهور، يعني ترتاح إليه، تمدحه، تثني عليه، تستفيد من قوله، فكيف إذا كان هذا صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، ومع ذلك اختاره الله اصطفاه. ربك يخلق ما يشاء ويختار، اختاره الله ولم يختارك أنت أيها المتأخر. لذلك انظروا إلى أهل الفقه، قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فرأى قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فجعلهم وزراء لنبيه، اصطفاهم، اختارهم. ليست المسألة مسألة يعني لون أو مال أو قوة أو فقه أو فهم، المسألة عائدة إلى أن الله عز وجل اختارهم دون غيرهم. ثم يأتي المنافقون من الرافضة والباطنية إلى تكفيرهم وإلى ازدرائهم وإلى احتقارهم وإلى الحكم عليهم بالنار. لم يكتفوا حتى بهذا، حتى حكموا عليهم بالنار وقضوا عليهم بحال الكفار، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك تجد أن أهل السنة والجماعة رضي الله عليهم يركزون على مسألة الصحابة، قد يتكلم في باب الرؤيا بأحاديث يسيرة وبآيات يسيرة ويبين المسألة على حقيقتها، يتكلم في باب صفة الكلام، يتكلم في باب كذا وكذا، لكن إذا وصل إلى باب الصحابة رضي الله عليهم توسع توسعا يعني يلاحظه كل مبصر، سواء في فضائلهم إجمالا أو في فضائلهم أفرادا، لأن الدفاع عنهم يا أخوة دفاع عن الدين، دفاع عن الصحابة دفاع عن الدين. حتى قال بعض السلف: ما يريد هؤلاء بالكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوصلوا إلى القرآن. حتى هؤلاء الذين الآن يزعمون أننا نأخذ بالقرآن لأنه متواتر، عند المحاققة إن لم يصرحوا به سيكون في قلوبهم أو في قلوب قلتهم الطعن في القرآن. أليس الرافضة يزعمون أن القرآن حذفت منه سورة فاطمة؟ وبعضهم غلاتهم ربما يقولون أغلب المصحف غير موجود، وهكذا يزعمون أن القرآن فيه كذا وكذا من ذم أبي بكر وعمر غير موجود إلى غير ذلك. لذلك يعني ينبغي أن نعطي هذه المسألة حقها. باب الصحابة، أولا نروض أنفسنا على محبتهم وعلى الترضي عنهم وعلى الاحترام لهم وعلى الدعاء لهم وعلى التقدير لهم وعلى الراحة إلى فتاواهم وإلى أقوالهم، وهكذا نغضب عليهم. نغضب عليهم، من وقع فيهم يغضب عليه ويبين حاله تبجيلا وتعظيما لدين الله ودفاعا عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، وكذلك ردا على حوزة الإسلام. فقد قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يعني الفي لهذا الصنف الأول للفقراء المهاجرين الذين صدقوا مع الله وصدقوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم ونصروا دين الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن المهاجرين أنصار، لأن الصحابة كلهم أنصار، المهاجرون والأنصار كلهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت التسمية في حق المهاجرين بالمهاجرين لهجرتهم ولترك منازلهم للأمر الذي ظهر منهم أكثر. والأنصار سموا بالأنصار وإن كانوا قد هجروا الذنوب والمعاصي والشرك والبدع والضلالات، لكن ظهرت فيهم النصر أكثر. ثم قالوا الذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني ولو أعطوا الشيء اليسير ما يجدون في صدورهم حرج، ولا يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلمنا ولا هضمنا ولا شيء من ذلك، بل يفرحون لإخوانهم كما يفرحون لأنفسهم ويؤثرون على أنفسهم، يقدمون إخوانهم على أنفسهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم وقال لهم سأقسم فيكم أرض كذا، قالوا إلا أن تعطي إخواننا من المهاجرين كما تعطينا، قال ستلقون بعدي أثرة، فأبوا أن يأخذوا تلك الأرض إلا أن يعطى المهاجرون مثل عطيتهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذن فاصبروا حتى تلقوني على الحق، ولم يقسم لهم ولم يقسم للمهاجرين. ولو كان بهم خصاصة أي حاجة وفاقة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالأنصار أفلحوا بنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفلحوا بتقسيم أموالهم بينهم بين أخوانهم من المهاجرين، وأفلحوا باستيعاب المهاجرين. أخي الآن تنزل بعض بلاد الإسلام وتجد عنصرية وتجد ازدراء وتجد احتكار وتجد انكماش، وهؤلاء وصل بهم الحال قسموا أراضيهم، قسموا نخلهم، يعني بل وصل الحال بسعد بن الربيع أن يقول لعبد الرحمن بن عوف لي زوجتان انظر أيهما تعجبك حتى أفارقها، فإذا انتهت عدتها تزوجتها. إثرة عظيمة. فهؤلاء المهاجرون والأنصار. ثم قال الله عز وجل الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يعني أثنى على الذين جاءوا من بعدهم وساروا على سيرهم وسلمت صدورهم من بغضهم، وهكذا دعوا لهم، دليل على أن بغضهم كفر زندقة عذ بالله. فمن سبهم أو كفرهم كان من المارقين الخارجين من دين رب العالمين، لأن الله عز وجل يقول ليغيظ بهم الكفار. فمن أبغضهم كافر، ومن اغتاظ منهم كافر، لا سيما من أجل دينهم. أما مثلا أمور دنيوية لمزهم لمزة من أمر الدنيوي كأن يقول فلان بخيل أو فلان كذا، هذا عاصي فاسق، هذا يقام عليه بالضرب والتنكيل والتأديب حتى يترك مثل هذا الكلام ويتورع عنه. الله المستعان.